الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعفو عن المدانين في أحداث الشغب الأخيرة ويستثني الجواسيس والمجرمين منهم. وزير الخارجية الروسي يصل إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى. صنعاء تتهم الأمم المتحدة بالمشاركة في حصار اليمن وتعلن ارتفاع الوفيات بالفشل الكبدي. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وافق قائد الثورة الإسلامية في إيران على العفو أو تخفيض العقوبة عن آلاف المتهمين والمدانين في أحداث الشغب الأخيرة وملفات قضائية أخرى، وجاءت موافقة سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بناء على رسالة التماس قدمها رئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجئي، وجاء فيها أن الكثير من هؤلاء المغرر بهم أعلنوا عن ندمهم والتمسوا العفو بعد أن اتضحت لهم مؤامرة الأعداء الأجانب والتيارات المعادية للثورة والشعب. وشمل العفو جميع المدانين على خلفية أحداث الشغب باستثناء من قاموا بارتكاب التجسس والتواصل المباشر بالمخابرات الأجنبية وجرائم قتل وجرح المواطنين وإحراق مبان ومؤسسات ومرافق عامة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن قطع التبعية يعد أهم أولوية لمنظمته، معتبرا أن الثورة الإسلامية أطلقت العزم والثقة بالنفس لدى الشعب الإيراني. إلى ذلك ردد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على بيان الترويكا الأوروبية وأمريكا حول الأنشطة النووية السلمية في موقع فوردو، وقال إنه تم إبلاغ الوكالة الذرية في تشرين الثاني الماضي بأن نسبة التخصيب في فوردو بلغ 60%، وتم تضمين جميع أشكال التخصيب في الاستبيان المعاد بهذه الشأن. وأضاف فأنه في جولة التفتيش الأخيرة لم تسجل أي إجراءات جديدة أو مختلفة عن الاستبيان السابق. استطاعت الجمهورية الإسلامية في إيران خلال 44 ربيعا من عمر ثورتها المباركة بناء قوة دفاعية استراتيجية تحكي عنها ميادين القتال رغم التحديات وإجراءات الحظر. المزيد نتابعه في هذا التقرير.
استطاعت إيران وخلال السنوات 44 من عمر ثورتها الإسلامية بناء قوة دفاعية استراتيجية تحكي عنها ميادين القتال رغم التحديات. وبعد انتصار الثورة الإسلامية تعرضت إيران لحرب مفروضة قادها نيابة عن العالم الدكتاتور صدام حسين بدعم غربي وعربي لثماني سنوات. استطاعت خلالها الجمهورية الإسلامية أن تقف بوجه ذلك العدوان الواسع عليها بقوة وبصيرة شعبها وقادتها. وتملك إيران ترسانة صاروخية تضم صواريخ باليستية ومجنحة بعيدة المدى، إضافة إلى صواريخ بر بحر وأخرى للدفاع الجوي، ما يجعلها تضاهي الجيوش الأقوى عالميا. وتحتل إيران المرتبة 14 من بين أقوى الجيوش في العالم بحسب تصنيف موقع جلوبال فاير باور لإحصائيات العام الماضي. كما تمتلك إيران مئات الزوارخ الصغيرة السريعة المزودة بمدافع رشاشة وقاذفات صواريخ أرجو وأسلحة ثقيلة أخرى، وهي المسؤولة في المقام الأول عن حماية مصالح إيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز الذي يمر به نحو 30% من النفط الخام العالمي. وفي مجال الحرب السيبرانية تمتلك الجمهورية الإسلامية قدرة كبيرة على القيام بهجمات سيبرانية معقدة، وكذلك الدفاع السيبراني عن منظومات الصواريخ البالستية. وهناك ملف الطائرات المسيرة التي بلغت مستوى عاليا من التطور، ولا يقتصر ذلك على طائرات الاستطلاع المسيرة، بل تمتلك طهران طائرات مسيرة مسلحة ولها القدرة على تصنيعها محليا، فضلا عن الطائرات المسيرة الاستطلاعية والاعتراضية والقتالية والهجومية والعملانية. وضمن الدفاع الجوي نجحت الجمهورية الإسلامية في تصنيع نظام بافر 373 بعيد المدى يضاهي منظومة الدفاع الجوي الروسية S-300 وأقوى من منظومة باتريوت الأمريكية. وبتدشين هذه المنظومة ارتقت إيران إلى المرتبة السادسة عالميا في مجال إنتاج منظومات الدفاع الجوي. واستطاعت الصناعات الدفاعية في الجمهورية الإسلامية تحقيق نجاحات لافتة في تصميم وإنتاج أنواع منظومات الدفاع الجوي. وقد استطاع الخبراء الإيرانيون وبقدرات داخلية من تصميم وإنتاج جميع مستلزماتها التقنية ضمن السعي الدؤوب لتنمية القدرات الدفاعية، ولتصبح مع مرور الوقت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية والدولية.
وصل وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إلى بغداد على رأس وفد رفيع يضم كبار الشركات في مجالي النفط والغاز، إضافة إلى 25 جهة إعلامية. أعلن ذلك متحدث الخارجية العراقي أحمد الصحاف، مشيرا إلى أن الضيف سيلتقي خلال زيارته الرئاسات الثلاث، وسيبحث مع نظيره فؤاد حسين سبل الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مديات أرحب. ميدانيا، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في ناحية اللطيفية ببغداد، مشيرة إلى أن المعتقل كان ملاحقا من قبل القضاء. مراسلنا الزميل محمد سعيد وأفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأحد عن نصب كمان محكمة في مداخل عدد من المحافظات أسفرت عن الإطاحة بسبعة إرهابيين في بغداد والأنبار وكركوك ونينوى. إلى ذلك أفاد مصدر أمني بصلاح الدين باستشهاد طفل وأصابة ثلاثة آخرين من عائلة واحدة بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش في قيرة العذية جنوب شرق تكريت. وإلى غرب العراق بمحافظة الأنبار أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات الحشد الشعبي اليوم الأحد بالإطاحة بعنصر بارز للعصابات الإرهابية أثناء محاولته التسلل إلى قضاء القائم. سياسيا، يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وقرابة 60 مسؤولا روسيا العاصمة بغداد اليوم، ويلتقي الوفد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني ومسؤولين حكوميين آخرين لبحث عدد من الملفات. ورأس لافروف وفدا حكوميا واقتصاديا ضم عددا من الشركات الروسية الكبرى، وسيلتقي خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين والرئاسات العراقية الثلاث. وسيبحث وزير الخارجية الروسي في بغداد ملف الطاقة والنفط والغاز وعمل الشركات الروسية، إضافة لملف التسليح مع وجود إمكانية لعقد صفقات مختلفة. وتشكل سياسة إيجاد بدائل عن أمريكا أحد ركائز السياسة الجديدة لحكومة السوداني الذي بدأ دورته بزيارته لألمانيا وفرنسا. بسياق متصل، كشف عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكين اليوم الأحد عن وجود خشية حقيقية من أمريكا بعد توجه الحكومة في إتمام صفقات مجال الطاقة الكهربائية، فيما أشار إلى أن الكتل السياسية داعمة لتوجه الحكومة لفرض السيادة. وأضاف أن هنالك قرارا من جميع الكتل السياسية بعدم تقبل التدخلات الأمريكية التي قامت بها واشنطن، لأنها استشعرت بجدية وخطورة حكومة السوداني في الانفتاح على الدول التي أبدت استعدادها لدعم قطاع الطاقة والكهرباء في العراق. وأوضح عضو ائتلاف المالكي أن واشنطن تتعامل مع قضية الكهرباء باعتبارها ورقة سياسية تضغط بها على العراق متى ما شاءت، معبرا عن استغرابه من تحرك أمريكا في الوقت الحالي بتطوير قطاع الكهرباء في العراق. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أكد وزير الخارجية السورية فيصل المقداد أن أمريكا وحلفاؤها يمثلون في سوريا اليوم نفس المسرحية التي مثلوها في العراق قبل 20 عاما بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل. وقال المقداد إن كولين باول وزير الخارجية الأمريكي آنذاك قدم تسجيلات صوتية وصور أقمار صناعية ووثائق، وأكد أنها أدلة حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل كيميائية وبيولوجية، لكنه فند ادعاءاته فيما بعد ودعا العالم إلى عدم السماح بممارسة نفس لعبة التضليل وتمرير الادعاءات لتبرير التدخل في شؤون الدول الأخرى. داهم مسلحو ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا قرية بريف الرقة الغربي شمالي سوريا، واختطفوا عددا من سكانها، واقتحم عناصر قصد القرية وسط إطلاق نار كثيف طال أغلب منازل المدنيين قبل أن يختطفوا عددا منهم. كما وصلت هذه الميليشيات حصارها لبلدتي الصبحة وأبريها بريف دير الزور الشرقي، حيث فرضت على الأهالي حظر تجول ومنعت إدخال المواد الغذائية للبلدتين أو نقل المرضى للمراكز الطبية. الشرقية. يذكر أن أهالي هاتين البلدتين اشتبكوا الجمعة الماضية مع عناصر الميليشيا، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة آخر. اتهمت حكومة صنعاء الأمم المتحدة بالمشاركة في حصار الشعب اليمني، وقال نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي أن الآلية الأممية امتنعت عن ترخيص إحدى السفن من دون أي مبرر، موجها إنذارا أخيرا لها. ولفت العزي إلى أن المنظمة الدولية تعيق سفن اليمنيين نيابة عن دول العدوان، مطالبا إياها بإلغاء دور الأونفيم وترك التحالف يعترض السفن اليمنية. على صعيد آخر، أكدت الصحة اليمنية ارتفاع نسبة الوفيات بالفشل الكبدي بين اليمنيين، مشيرة إلى زيادة هذه الأمراض في ظل الحصار إلى 11 مليون مصاب، أي بنسبة 30%. رفعت منظمة غير حكومية تحمل اسم الحملة ضد تجارة السلاح دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية على خلفية استئنافها بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في العدوان على اليمن. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي عبد السلام جحاف.
بالتأكيد كل تحرك باتجاه وقف دعم مبيعات الأسلحة إلى السعودية وإلى الإمارات أيضا لدعم وقف الحرب على اليمن هو تحرك محمود، لكنني أرى بأن الحكومات الأوروبية وكذلك الأمريكي يستغلون هذه التحركات من أجل ابتزاز أكثر للسعودية، ومن أجل أيضا رفع قيمة مبيعات الأسلحة لهذا النظام الذي أمعن قتلا وهدرا لدماء الشعب اليمني. معلوم بأن هذا العدوان هو عدوان أمريكي بامتياز، بدأته أمريكا، وكل ما يسرب عن أن بايدن يعني كان ضمن حملته الانتخابية إيقاف دعم الحرب على اليمن كان مجرد كذب، تكشف مع القرار الأخير الذي استخدم حق الفيتو لعدم تمريره فيما يتعلق بوقف تصدير الأسلحة إلى اليمن. هذا بالنسبة للأمريكي، الأمريكي هو يريد أن تستمر هذه الحرب، وهو الذي اصطنعها، وهو الذي افتعلها، وهو الذي أمر الإماراتي وأمر السعودي بأن يبدأوا هذه الحرب، وهو الذي يمولها بالسلاح منذ البداية بشراكة بريطانيا وبشراكة الدول الأوروبية أيضا، الفرنسي موجود، الألماني موجود، ومبيعات الأسلحة من هذه الدول تكاد لا تخفى على أحد، يعني كل المواقع الأخبارية والمواقع التي تهتم بالشأن العسكري تزخر بالمعلومات عن حجم صفقات الأسلحة التي تأتي من بريطانيا ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن أمريكا. طبعا هذا السلاح هو الذي سبب أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم نتيجة هذه الحرب العدوانية وهذا الحصار المفروض على الشعب اليمني.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. زيارة مرتقبة لمسؤول سوداني إلى الكيان الصهيوني وتظاهرات رافضة للتطبيع في الخرطوم. برلين تعلن رفضها استخدام الأسلحة الغربية ضد روسيا، وواشنطن تتراجع عن تزويد كييف بالدبابات. الصين تدين استخدام أمريكا القوة ضد منطاد مدني وتؤكد احتفاظها بحق اتخاذ المزيد من الإجراءات. وإلى التفاصيل، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن أقدام قوات الاحتلال الصهيوني على استهداف واعتقال قادة ومجاهدي الحركة في جنين بالضفة الغربية محاولة صهيونية يائسة أو بائسة للتأثير على إرادة الشعب الفلسطيني وصمود المجاهدين وعزيمتهم. وقالت الحركة أن اعتقال القائدين خضر عدنان وخالد غوادرة وعدد من أبناء شعبنا يعكس مدى التخبط والضغط الذي يلاحق حكومة الاحتلال جراء تصاعد انتفاضة شعبنا بالقدس والضفة، مؤكدة أنه رغم هذه الهجمة لن يستطيع الاحتلال إخماد وهج الانتفاضة وشعلة المقاومة. وقد أعلن خضر عدنان الإضراب العام عن الطعام منذ اللحظات الأولى لاعتقاله بعد اقتحام منزله. قالت حركة حماس أن حصار مدينة أريحة لليوم التاسع جريمة صهيونية وعقاب جماعي مخالف لكل القيم والأعراف الإنسانية ومحاولة يائسة لكسر صمود الشعب الفلسطيني وعزيمة شبابه الثائر. وأكدت حماس أن استمرار الجرائم والانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني تستدعي التحرك الجاد والفوري من المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة كافة لإرغام سلطات الاحتلال على فك القيود ورفع الحصار الجائر. من جهة أخرى، أفادت مصادر عبرية بإصابة مستوطنة أثناء هروبها إثر تفعيل صفارات الإنذار في سيديروت ومستوطنات غلاف غزة، وذلك بسبب طلقات نارية من قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام عبرية بزيارة مرتقبة لمسؤول سوداني كبير للكيان الإسرائيلي لتوثيق علاقات الجانبين تمهيدا لتوقيع اتفاقية التطبيع. وحسب صحيفة إسرائيل هيوم، فإنه من المتوقع أن يصل المسؤول في الأيام المقبلة إلى تل أبيب، حيث سيلتقي مسؤولين كبار من بينهم وزير الخارجية إيلي كوهين الذي زار الخرطوم الخميس وسلم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مسودة اتفاق التطبيع بين الجانبين. هذا وخرج السودانيون اليوم في وقفة احتجاجية بالخرطوم تنديدا بزيارة كوهين وإعلان خطوات التطبيع بين السودان والاحتلال، فيما أكدت قوى سياسية أن السودان سيبقى داعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي واحدة للجميع ولا استثناءات لأوكرانيا. وقال شولتز إنه تم ترشيح مولدوفا وأوكرانيا الصيف الماضي إلى عضوية الاتحاد. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وقع أواخر شباط الماضي طلبا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، رفض شولتز استخدام الأسلحة الغربية لشن هجمات على الأراضي الروسية، وقال إن هناك توافقا مع الرئيس الأوكراني بهذا الشأن. حول المستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا، إليكم هذا التقرير.
لأكثر من مرة يؤكد القادة الأوروبيون والأمريكيون حرصهم على عدم استخدام الأسلحة الغربية في ضرب الأراضي الروسية بعد تحذيرات روسية بالتصعيد، آخرها تهديد كييف برد سريع وصارم وبجميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية في حال استهداف الأراضي الروسية. خطوط حمراء وضعتها موسكو منذ بداية حربها في أوكرانيا، ويدركها الغرب جيدا بعدما زود كييف بأسلحة ثقيلة ومتطورة لكن بشروط. المستشار الألماني أولاف شولتز أكد أن هناك توافقا مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على عدم استخدام الأسلحة الغربية لشن هجمات على الأراضي الروسية. شولتز وفي مقابلة صحفية قال أن هناك إجماعا على هذه النقطة، موضحا أن تزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية تم بعد دراسة دقيقة. كما أكد أن بلاده ستواصل تقييم جميع القرارات المستقبلية بعناية شديدة، معتبرا أن أي إجراء من نوع آخر سيكون خطيرا للغاية. تحذيرات شولتز تأتي بعد موافقة برلين على تزويد كييف بدبابات ليوبارد خلال الربيع القادم، تبعها قرار مماثل من دول أخرى بينهم كندا التي كانت أول من باشر بتنفيذ وعوده عبر تسليم كييف أول دبابة من هذا الطراز، على أن يتم تسليم ثلاثة أخرى خلال الأسابيع المقبلة. ميدانيا وفيما تدور مع معارك عنيفة في إقليم دونباس، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الوضع في الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة، وأن روسيا ترسل مزيدا من القوات للقضاء على الدفاعات الأوكرانية. كما أكد أن الوضع صعب جدا في بخموت وفوليدار وليمان وأماكن أخرى.
أكد تقرير إعلامي أمريكي تراجع واشنطن عن إرسال دبابات إبرامز إلى أوكرانيا في الوقت الحاضر. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تصريحات مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية قالوا فيها أن أوكرانيا لن ترى هذه الدبابات لا في غضون أشهر أو حتى سنوات، مؤكدين أنه ليس لدى أمريكا فائض من دبابات إبرامز لتزويد أوكرانيا. ويأتي موقف واشنطن الجديد بعد تحذير موسكو شديد اللهجة باستهداف أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا. إلى ذلك، أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن النزاع طويل الأجل في أوكرانيا سيؤدي إلى عواقب صعبة للغاية بالنسبة للغرب والعالم كله. احتجت وزارة الدفاع الصينية على استخدام أمريكا القوة العسكرية لإسقاط المنطاد الصيني المدني من دون طيار، واعتبرته رد فعل مبالغا فيه. وأعربت الوزارة عن استيائها الشديد تجاه الإجراءات الأمريكية، مؤكدة أن الصين تحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية. وكانت الخارجية الصينية قد احتجت في وقت سابق اليوم على إسقاط المنطاد الذي قالت أنه يستخدم للأرصاد الجوية ودراسة الطقس، وأن دخوله الأجواء الأمريكية كان بسبب قوة قاهرة، مضيفة أن الجانب الصيني أطلع واشنطن مرارا على الطبيعة المدنية للمنطاد. حول إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد الصيني وتداعيات هذه الخطوة، إليكم التقرير التالي.
بعد أيام من تسلله إلى الأجواء الأمريكية مسببا توترا كبيرا بين واشنطن وبكين، أسقط سلاح الجو الأمريكي المنطاد الصيني قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية بصاروخ واحد.
لقد نجحوا في إزالته، وأريد أن أثني على الطيارين الذين فعلوا ذلك، وسيكون لدينا المزيد لنبلغ عنه بعد ذلك لاحقا.
ورغم تأكيد وزير الدفاع لويد أوستن أن العملية جاءت ردا على انتهاك غير مقبول للسيادة الأمريكية والتجسس على مواقع استراتيجية، إلا أن بكين لم تقبل بهذه الاتهامات، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الصينية العملية انتهاكا أمريكيا خطيرا للممارسات الدولية تحتفظ بحق الرد عليها، خاصة مع تأكيدها على أن المنطاد مدني دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب القوة القهرية، متهمة واشنطن بالمبالغة في رد فعلها رغم مطالبتها بالتعامل بهدوء ومهنية مع الأمر.
نعرب عن استيائنا إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطاد يستخدم للأرصاد الجوية ودراسة الطقس.
وبينما يتبادل الجانبان الإدانة والاتهام، تواصل السلطات الأمريكية عملية انتشال حطام المنطاد الذي كان بحجم 3 حافلات مدرسية، عملية تشارك فيها طائرات عسكرية وسفن تسعى للعثور على أكبر قدر ممكن من الحطام، وتحديدا الأجهزة التي كان يحملها لدراستها، خاصة وأن البنتاغون يعتبر المنطاد جزءا من أسطول صيني يتجسس على 5 قارات.
توقعت الصحافة الأمريكية أن تتفاعل قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس بايدن إلى فضيحة كبيرة تهز موقعه في البيت الأبيض. وأشار صحيفة نيوزويك إلى أن بايدن قد يواجه أزمة ثقة كبيرة في الأوساط الأمريكية بسبب تلك الوثائق، مؤكدة أن استطلاعا للرأي أجرته أثبت أن 65 من المشاركين يؤيدون عمليات البحث التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي في عقارات الرئيس الأمريكي. يذكر أنه ورغم نفي بايدن علمه بتلك الوثائق، فإن التحقيق الذي يجريه المكتب بهذا الشأن لم يتوقف بعد. أبدت الحكومة الفرنسية استعدادا لتقديم تنازلات بشأن خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل، سعيا لحشد دعم حلفاء من التيار اليميني قبل مناقشة مشروع القانون في البرلمان الثلاثاء المقبل. وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن الذين باشروا العمل بين سن 20 و 21 سيكون بإمكانهم التقاعد عند بلوغهم 63 عاما بدلا من سنة إضافية، أثارت غضب نقابات وقطاعات كبيرة من الفرنسيين، مؤكدة أنها ستضغط على الشركات لعدم تسريح الموظفين الأكبر سناً. جاء ذلك نتيجة ضغوط التظاهرات الأخيرة والدعوة لاستمرار التعبئة النقابية والشعبية ضد مشروع إصلاح سن التقاعد. تواجه بريطانيا أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة ستتعمق إذا لم تحدث تحولات كبرى في السياسة، هذا ما ذكرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية. وأضافت أن بريطانيا كانت متخلفة نسبيا عن النمو خلال السبعينات، إلا أن هذا لم يكن شيئا مقارنة بالانهيار الحالي في مستويات المعيشة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعفو عن المدانين في أحداث الشغب الأخيرة ويستثني الجواسيس والمجرمين منهم. وزير الخارجية الروسي يصل إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى. صنعاء تتهم الأمم المتحدة بالمشاركة في حصار اليمن وتعلن ارتفاع الوفيات بالفشل الكبدي. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم في لقاء آخر يجمعنا بكم ضمن جولة أخرى بين رحاب عالم المرأة الإيرانية وأنشطتها ومنجزاتها وتميزها بين شرائح المجتمع الأخرى، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، نشهد في عالمنا المعاصر التطور اللافت للنساء الإيرانيات رغم كل القيود، ففي كل يوم تطرق أسماعنا أسماء سيدات يمثلن مفاخرة لبلدهن إيران، وتعتبر السيدة نازنين دانشفار أنموذجا للمرأة الإيرانية الناجحة. ولدت في أوائل سنة 1983 في طهران، واستطاعت في سني شبابها أن تكون بمثابة عصا يستند إليها اقتصاد البلد.
ولدت السيدة نازنين دانشفار في أسرة متعلمة محبة للثقافة، ورغم رغبة أسرتها في مواصلتها للدراسة في فرع الطب إلا أنها أنهت دراستها في فرع الحاسوب، ثم توجهت إلى فيينا لمواصلة دراستها في جامعة يونيفرسال التقنية، ولكن الغربة لم تمنحها فرصة البقاء، وكانت قد رأت في بريطانيا نماذج مشابهة للمواقع الإلكترونية المتخصصة في إيجاد فرص العمل على الإنترنت. وبعد عودتها إلى إيران خطرت على بالها فكرة افتتاح متجر إلكتروني، وقد حظي هذا الموقع الذي كان اسمه ميدانك باستقبال وترحيب واسعين، ولكنه فشل بسبب عدم التخطيط في مجال تقديم الخدمات والازدحامات المرورية ومشاكل المواصلات في طهران. ولكن السيدة نازنين استلهمت درسا كبيرا من هذا الفشل، واكتشفت أن من الضروري تلقي التدريب أو التجربة الكافية من أجل البدء بأي عمل، وهي تقول في هذا المجال في حوار جرى معها:
لقد أدركت واكتشفت أنني لا أعلم شيئا عن تفاصيل الأعمال التجارية، وهو وهم سيطر على ذهن المخطط للبرامج، حيث كان يتصور أن بمقدوره أن يشرف على كل برنامج كتبه ويديره.
مستمعينا الكرام، ولكن السيدة دانشوار لم تيأس، فلقد انشغلت بعد تخرجها من الجامعة بالتدريس في المؤسسة التي كانت قد درست فيها، وبعد فترة انشغلت بالعمل كمبرمجة في إحدى الشركات، وقد بعثتها هذه الشركة إلى بريطانيا لاجتياز دورة تستغرق سنة كاملة. وفي بريطانيا عبرت عن نفسها كأحسن ما يكون التعبير، بحيث اختيرت لتكون المدير الأول للمشروع، ثم سافرت إلى ألمانيا وعملت في ألمانيا في القسم الفني لشركة غوربون، ثم عادت إلى إيران بعد دورة استغرقت 3 أشهر في إحدى شركات التجارة الإلكترونية بألمانيا، وبدأت عملها بشكل رسمي مع أختها وأبيها برأس مال أولي بلغ 50 مليون تومان، وافتتحت موقع تخفيفان الإلكترونية.
تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج نساء من إيران. تناولنا شخصية السيدة نازنين دانشفار. ب مستمعينا الكرام، يعتبر موقع تخفيفان الإلكتروني أول موقع للتنزيلات والشراء الجماعي في إيران، وقد تم افتتاحه سنة 2011 على يد السيدة نازنين دانشوار، وهو مجال لتقديم كل أنواع الخدمات والمنتجات المستخدمة في الحياة اليومية، وهي خدمات تشمل أنواع المطاعم والمراكز الترفيهية والمراكز الصحية والتعليمية والسفر وأنواع البضائع والمنتجات المختلفة. وعملاء هذا الموقع لا يقتصرون على المشترين وحسب، بل إن البائعين أيضا ينتفعون من القيم المبتكرة في هذا الموقع باعتبارهم شركاء تجاريين. ويعد موقع تخفيفان في الوقت الحالي أول وأكبر موقع للخصم الجماعي في إيران، وأحدث أسلوب للدعاية لأصحاب المهن والأعمال الحرة، ومن أنجح المواقع في مجال التجارة الإلكترونية، بحيث إنه اعتبر في الدورة الرابعة لمهرجان المواقع الإلكترونية في إيران الموقع الأفضل في مجال خلق فرص العمل، حيث نال وسام المهرجان.
نعم أيها الأحبة، ترى السيدة نازنين أن سر النجاح في هذا العمل ليس مجرد امتلاك العلم والتقني، بل إن نقطة قوة هذا العمل المعرفة الكاملة بنوع هذا العمل وطرازه. فلو كانت المشكلة مجرد افتتاح موقع إلكتروني، فإن كل شخص بإمكانه أن يفتتح موقعا بعد أن يدفع مبلغا ما. كما ترى أن الإدراك الصحيح لبنية وهيكلية العمل يعتبر من المواضيع الفنية البالغة الأهمية، وأن الجانب الفني من العمل قد لا يشكل سوى 10% من الموضوع، وأما النسبة المتبقية فتمثل العمليات اللازمة لنمو العمل وتطوره. نال موقع تخفيفان وسام أفضل موقع في مجال خلق فرص العمل في مهرجان المواقع الإلكترونية في إيران، ويعد من أفضل مواقع التنزيلات الجماعية. اختيرت السيدة نازنين دانشفر كأفضل شاب من أصحاب المشاريع في الاجتماع 32 لاتحاد الغرف التجارية والصناعية في آسيا وأوقيانوسيا، والذي أقيم في تركيا، وهي تحدثنا عن هذه التجربة بقولها:
كان يحضر المؤتمر التجار الناجحون من 28 بلدا، ولم أكن قد رأيت حتى ذلك الوقت هذا العدد من الأشخاص الناجحين. كان أحدهم حاصلا على العلامة التجارية الأفضل في مجال المواد الغذائية، والآخر على المركز الأفضل في مجال الأسمنت وما إلى ذلك. ومن الطريف أن أقول لكم أنني حينما كنت متوجهة بسيارة الأجرة من المطار إلى موقع إقامة المهرجان، قال لي سائق التاكسي عندما عرف أنني قادمة من إيران أن النساء لم يحصلن على إجازة القيادة في إيران إلا مؤخراً، وهذا يعني أن إيران بقيت مجهولة حتى بالنسبة إلى بلد جار يتردد عليه الإيرانيون بأعداد كبيرة. وعندما رأيت هؤلاء الأشخاص شعرت أن السبب الرئيس لحضوري هو أن أغير التصور المغلوط عن بلدي في المجتمعات الدولية، وحضوري في مثل هذا المهرجان واختياري وفوزي ليس مفخرة فردية أو متعلقة بعمل خاص، وإنما أرى أن من شأنها أن تترك التأثير على بلدي ومجتمعي.
كما تصرح قائلة فيما يتعلق بالدافع الذي خلقته هذه الجائزة للشركات الفنية الأخرى:
من الطريف أنني تلقيت بعد تسلم هذه الجائزة أكثر من 200 رسالة خاصة طلبوا فيها افتتاح شركات مبتدئة، وأنا أريد أن أنقل رسالة إلى كل الأشخاص سواء النساء أم الرجال، وهي أن السعي هو الشيء المهم الوحيد، عليكم أن تكافحوا وتحاربوا من أجل الحصول على أي شيء تريدونه.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة أخرى من برنامجكم تحت عنوان نساء من إيران. شكرا لكم على طيب متابعتكم، وإلى الملتقى عند محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران في أمان الله.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
يا منبع جميع الأنوار، إلهي يا منبع جميع الأنوار، ترى من نحب حينما ننظر إلى بعضنا البعض؟ وهل نحب إلا نورك أنت وأثر يديك على الصلصال؟ وهل يسكرنا إذا سكرنا إلا نفحة روحك التي نفختها فينا؟ وهل نطالع في كل جميل إلا وجهك؟ وهل كل يد شافية وكل قبلة رحيمة إلا ترجمان رحمتك؟ فكيف يا إلهي تضل بنا الأودية وتتفرق السكك ونخرج من اسمك إلى أسمائنا، فنسجن أنفسنا في هذا الصدر أو نهاجر في تلك العينين، وتتسكع أيدينا على نحاس الأضرحة فنلثم الشفاء، ويخيل إلينا أننا نذوق خمرك وما نذوق إلا زجاج الكؤوس التي أودعت فيها ذاك الرحيق الخفي الذي هو سر أسرارك. يخيل إلينا أننا بلغنا المنتهى، وما بلغنا إلا لمس الغلاف وتحسس المحارة، أما اللؤلؤ داخل المحارة والنور المغيب في شغاف القلوب والسر المودع في العيون، فليس لنا منه إلا حظ القرب والمطالعة والاستشراف من بعد، حيث لا وصال ولا اتصال ولا انفصال ولا نواة. وفي الذروة من الإحساس يأتي ذلك الإحساس وتلك الغيبوبة الصاحية وتلك النشوة الغامرة حينما نوشك أن نكون قاب قوسين أو أدنى من لقاء السر بالسر، ولا سر إلا سرك، وإن تعددت الأسماء وتنوعت المفاتن واختلفت الوجوه. إنما أنت وحدك المحبوب أينما توجه قلب محب، وأنت وحدك المعبود أينما توجهت نظرات عابد، وأنت وحدك الرزاق وإن تعددت الأيدي التي تعطي، إنما تستمد جميع المصابيح من نورك. كل مصباح يأخذ منك على حسب استعداده، ويعطي من نورك على حسب شفافيته. فالعطاء في الأصل منك، والجمال منك، والنور منك سبحانك لا شريك لك، سبحانك والحمد لك، سبحانك والحب لك. يا رب، سألتك باسمك الرحمن الرحيم أن تنقذني من عيني، فلا تريني الأشياء إلا بعينك، وتنقذني من يدي فلا تأخذني بيدي، بل بيدك أنت تجمعني بها على من أحب عند موقع رضاك. فهناك الحب الحق، وهناك أستطيع أن أقول لقد اخترت، لأنك أنت الذي اخترت، وأنت الوحيد الذي توثق جميع الاختيارات وتبارك كل الحريات. أنت الحرية ومنك الحرية وبك الحرية، وأنت الحب ومنك الحب وبك الحب. رب، أنت الحق والحقيقة، لا تدعني يا إلهي في الظلمة ألثم الحجارة وأعانق الصلصال وأعبد الوثن. استحلفتك بضعفي وقوتك، وأقسمت عليك بعجزي واقتدارك، إلا جعلت لي مخرجا من ظلمتي إلى نوري، ومن نوري إلى نورك. سبحانك لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا، تنشر شوقا، ترسل آمالا، تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
ارجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. ارجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. هم الكرام خير الأنام، خير الأنام هم الكرام، هم الكرام خير الأنام، خير الأنام هم الكرام، هم الكرام وهم خير الأنام وهم، هم الكرام وهم خير الأنام وهم.
بدء وفي عقب
باق الأماجد في بدء وفي عقب، باق الأماجد في بدء وفي عقب.
العالمون بما قد كان في قدمين، والحافظون لما قد جاء في الكتب
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
العالمون.
هنا طهران صوت